أو أنها من الكواكب والنجوم التي هي مسخرة مذللة مسيرة بأمر الله، كما في قوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره. فكيف تضاف إليها الأرزاق؟ وكيف ينسب إليها المطر أو النبات أو نحو ذلك؟ من فعل ذلك فإنه قد كفر نعمة الله، ولو عرف أن الله هو الذي خلق النعمة أصلا ثم أضافها إلى هذه الأسباب. وكذلك أيضا قول شيخ الإسلام، وهذا كثير في كتاب الله تعالى يذم سبحانه، أو في كتاب السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. يعني لما كانت النعم من الله تعالى كان الأصل أن تضاف إليه لا تضاف إلى غيره من المخلوقات، فالله تعالى يذم من أضاف النعم إلى غيره من المخلوقات، فإن ذلك لا يتفطنون أنها فيها جحد للنعمة. فقديماً الذين يسافرون في السفن إذا نجوا مثلاً من الغرق ومن الأمواج جعلوا ذلك بأسباب مؤثرة، وقالوا كانت السفينة جديدة وكانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، هذا سبب نجاتنا، نجونا من الغرق ومن الأمواج بسبب أن الملاح حاذق. فكذلك أيضا الذين يستعملون مثل هذه الأنفار في المراكب الحديثة فيقولون مثلا وصلنا بسرعة أو نجونا من أخطار لحرق سائقنا أو ملاحنا في الطائرة ونحوها، كان الملاحون أو كان القائدون عذاقا وعارفين يحسنون القيادة ونحو ذلك، فيضيفون نعم النجاة ونعمة الوصول بسرعة وبسهولة ونعمة السلامة من الأخطار. هذه كلها من الله، هو الذي يسر لهم أسبابها فيضيفونها إلى أنها بسبب هذا الملاح أو بسبب هذا القائد أو بسبب هذه الريح التي تسير السفينة أو بسبب هذا الوقود أو بسبب كذا وكذا، يضيفونها أنها بتأثيره وأنه هو الذي كان له الأثر، وذلك من كفران النعم. الواجب أن يجعل تابعاً لا مؤثراً، فيقال مثلاً نجونا بسلامة الله ثم بحرق سائقنا أو قائدنا، نجونا أو وصلنا أو هبطنا بتوفيق الله وبسلامته وبمنته، ثم بمعرفة القائد أو الملاح أو نحو ذلك، فإذا عطفوا بهم كان ذلك جائزا إذا كان له سبب متعقب لخلق الله تعالى. فهو سبحانه يذم من يضيف نعمه إلى غيره ويشرك به، يجعل ذلك الذي هو سبب من الله تعالى ومخلوق يجعله مؤثرا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس قديما وحديثا. وقد وردت الأدلة على النهي أن يجعل أن تسند الأشياء إلى المخلوق، فلا يقال لولا هذه الخشبة لسقط هذا الجدار، ولا يقال مثلا لولا إتقان هذا الصانع لانهدم هذا البيت أو هذا البناء، أو لولا حرق هذا البناء أو العامل لتهدمت هذه الآبار أو سقطت هذه الأشجار أو تكسرت هذه البنايات أو نحو ذلك، فيضيف ذلك إلى حرق هذا المخلوق. لا يجوز، بل يجعل معطوفا على الله تعالى، فيقال لولا الله ثم هذه الخشبة أو هذا البناء أو هذا العامل أو نحو ذلك، فإذا عطف بهن كان تابعا، كان سبب المخلوق تابعا لا متأصلا. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته محافظة على تمام التوحيد وعلى سلامة العقيدة مما يدنسها. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
عرفنا أن هذا الباب ناقود للشرك في الأقوال، وأنه كما يقع الشرك في الأعمال يقع في الأقوال، يعني في الألفاظ والكلمات. والشرك في الأقوال قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فالشرك الأكبر في الأقوال كدعاء غير الله، مثل الذين يقولون: يا حسين أو يا بدوي أو نحو ذلك، أعطنا وأغثنا وانصرنا. فهذا شرك في الأقوال، ولكن هو أيضا شرك في الأفعال، وذلك لأنهم في هذا النداء وفي هذا الدعاء يخشعون ويخضعون ويتواضعون ويتذللون، وذلك عبادة، فيكون شركا في الأقوال ظاهرا وشركا في الأعمال باطنا، وشركا أيضا في العقائد، حيث أنهم يعتقدون في هذه المخلوقات أنها تفيدهم وتنفعهم وتضر وتعطي وتمنع، فيكونون قد جمعوا بين الشرك في الاعتقاد والشرك في الأقوال والشرك في الأعمال، فيكون هذا الشرك الأكبر مخرجا من الإسلام، موجبا للخلود في النار، لأن فيه رفع المخلوق إلى منزلة الخالق وتمليكه ما لا يملكه إلا الله، فإن هذه الأشياء ملك الله تعالى، لا يملك المخلوق أيا كانت مرتبته شيئا منها مهما كان. من شرك الأقوال مثل هذه الكلمات: الحلف بغير الله، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، أو أعوذ بالله وبك، أو لولا الله وفلان، أو لولا الله وأنت، أو لولا فلان لم يكن كذا، ونحو ذلك. وتقدم أن ذلك من التنبيه، وأن ابن عباس فسر قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا بقوله الأنداد هو الشرك، أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول لولا فلان لم يكن كذا، ولولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص، وقوله لولا الله وفلان، وقول ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. فيبين أن مثل هذه الكلمات يتهاون بها الناس، ولكنها من أنواع الشرك، وذلك لأنها فيها نوع تسمية للمخلوق بالخالق، رفعا للمخلوق وتعظيم له، فإذا قال لولا فلان لم يكن كذا، فكأنه جعله سببا مستقلا، جعل له تصرفا ذاتيا، مع أن فلانا وغيره ليس لهم التصرف الذاتي، لا يستطيعون أن يتصرفوا من قبل أنفسهم، بل هم مصرفون، فإن التصرف الحق لله تعالى، فإذا لا يقول لولا فلان لم يكن كذا، وهذا مع خطره كثيرا على الألسن، لولا فلان لا أهلكنا، لولا سائقنا أو قائدنا حاذقا لحصل لنا كذا وكذا، ولولا فلان أمدنا به شراب أو بطعام لهلكنا وانقطعنا وما أشبه ذلك. هذا فيه اعتماد على فلان، مع أن الله هو مسبب الأسباب. الواجب أن يقول لولا الله ثم فلان، أو لولا الله أمدنا بفلان، أو سخر لنا فلانا، أو يسر لنا سببا بواسطة، أو نجاة بواسطة فلان، وما أشبه ذلك، حتى يسند الأمر إلى الله الذي هو مسبب الأسباب. فلا يتساهل العباد بمثل هذه الكلمات. من ذلك ما تضمنته هذه الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بأبيه، فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حاله فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالآباء كأن يقول بأبي أو بأمي أو نحو ذلك، أو يحلف أيضا بنفسه، كأن يقول بنفسي أو بحياتي أو بشرفي أو شرفي أو أصلي أو نسبي أو علمي أو مرتبتي أو ما أشبه ذلك. هذا حلف، حلف بهذه الأشياء التي هي مخلوقة، والحلف بالمخلوق شرك كما في هذا الحديث، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
من هذا؟
أو كذلك بذمة أو بأمانته. ورد أيضا النهي عن الحلف بالأمانة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وإذا قلت ما السبب في الحلف في كون الحلف بهذه الأشياء شركا، فالجواب أن الحلف بالمخلوق تعظيم له. إذا حلفت بمخلوق فإنك تعظم هذا المخلوق، والتعظيم لا يصلح إلا لله، فلا تعظم إلا الله. وكونه تعظيما هذا ظاهر، فإنه لا يحلف إلا بشيء عظيم، والمحلوف له أيضا لا يقبل إلا حلفا بشيء عظيم. والعظمة هذه عظمة في النفس، والعظمة أصلا لله تعالى، ومن أسمائه العظيم، أي في العظمة والكبرياء والجلال وحده، فهو المستحق لأن يعظم، فلا يعظم بالحلف به غير الله تعالى. هذا هو الأصل. أما الرب تعالى فإنه يحلف من مخلوقاته بما يشاء بيانا لعظمتها ولكونها دالة على عظمة خالقها. الله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، كقوله: والصافات صفا إلى آخره، والذاريات ذروا، والمرسلات عرفا، والعاديات ضبحا، أقسم بهذه الأشياء. وكقوله: والطور والفجر والليل والشمس والضحى والتين وما أشبهه. وكقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما أشبهه. هذا أيضا قسم بهذه الأشياء، والله تعالى له أن يقسم من خلقه بما يشاء. أما أنت أيها المخلوق فلا تقسم بمخلوق فتكون معظما له، ولكن أقسم بالخالق ليكون ذلك التعظيم خاصا به.
بعض الصحابة يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي،
هذا تهدئة. قولهم بأبي أنت وأمي يعني أهديك، ليس معناه حلف. إذا قلت فديتك بأبي أو أهديك بأبي، هذا ليس من الحلف في شيء. الحلف إنما يؤتى به لتأكيد الأمر. أنت ما تحلف إلا للتقوية. تقول مثلا: والله لقد أتيت يوم كذا وكذا. وإذا حلفت بمخلوق تقول مثلا، يقول الحالف المخلوق: بالنبي لقد أتيت من كذا وكذا، بالنبي أو الولي لقد رأيت فلانا وما أشبه ذلك، أو بأبي أو بأمي أو بشرفي إني صادق، فهو يؤكد. فأما قوله بأبي أنت وأمي أهديك فليس فيه تأكيد لأمر،
ترجع إلى نية الشخص.
لا، ما ترجع إلى السياق، سياق الكلام كونه تقوية للأمر وكونه تفدية، فارجع إلى السياق. يعرف من يتكلم بقوله فديتك بأبي ومن قوله حلفت بالنبي، يعرف هذا من هذا. فالحاصل أن الحلف بأية مخلوق شرك، لأنه تعظيم لذلك المخلوق. ومما يدل على أنه مع كونه شركا قد فشى وانتشر في كثير من العامة الذين يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، أنه يحكى عن كثير منهم أنه يحلف بالله عدة أيمان وهو كاذب. وإذا قيل له احلف بالولي فلان لم يتجرأ، يخشى أنه إذا حلف به انتقم منه وعوجل بالعقوبة وما يفعل كما يفعل وغلب به وهو جاهل. فلا يقول إذا قيل له وقل بحرمة الولي السيد البدوي أو بحرمة السيد عبد القادر أو بحرمة فلان الولي يوسف أو تاج أو سمسان أو نحوهم من المعبودات، فإنه لا يحلف، لا يقول بالولي فلان، بل يقر ويعترف. كثيرا منهم ما يتجرأ، وهذا دليل على أنهم قد عظموا المخلوق أكثر من تعظيمهم للخالق، حيث لا يحلفون بالمخلوق إلا هم صادقون. وقد ورد أيضا
تسمى السيد أو سيد لا سيد يعني بالأمس سيد تعالى تعالى يسمي هذا يسميني هذا بالسيد إن بما
خطأ
ما ينهى عن هذا
لا ينهى
الأمانة حلف بالأمانة يتمنى
كأن يقول بالأمانة أو بأمانتي أو بإيماني أو ما أشبه ذلك. فالذين مثلا يكثرون الحلف بالمخلوق يحلف أحدهم بشرفه أو بحياته أو بحياتك أو ما أشبه ذلك، إذا نهيتهم يقول أحدهم ليس هذا حلف، نقول إن سياقه يدل على أنه حلف فلا تستعمله، فإنك ولو لم تزعم أنه حلف لكنه لنفس الأمر يمين، لأنك تريد به التأكيد، تأكيد هذا الشيء. وهكذا إذا قالوا مثلا في قوله بالنبي لا تفعل كذا أو بالنبي ما فعلت أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا حلف بهذا المخلوق. ويزعم بعضهم أن ذلك جائز وأن فيه مندوحة عن الحلف بالله، حتى سمعنا بعضهم يقول إن الله نهانا عن الحلف به، فقال فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي لا تحلفوا بالله، ومعناه إذا نهانا الله أن نحلف به فنحلف بغيره. نقول إن هذا كذب، معنى الآية لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، أو لا تكثر الحلف بالله فتقعوا في الفجور وفي الكذب وفي اليمين الغموس وفي الحنف وأنتم لا تشعرون. وأما قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فاختار الحلف بالله كاذبا لأنه تعظيم لله، الكذب كبيرة من الكبائر والحلف بالله تعظيم لله، وأما الحلف بغيره فإنه شرك، ولو كاجتمع إليه حسنة الصدق، فعندنا حسنة التوحيد وهي الحلف بالله، وذنب الكذب كبيرة، كبيرة من الكبائر الكذب، وعندنا سيئة الشرك وحسنة الصدق، فأيها يقابل؟ لا شك أنه يختار الإنسان الكبيرة على الشرك، ويقول كوني أصير موحدا عاملا لكبيرة أسهل من كوني آتيا بحسنة وبشرك، فإن الشرك قد يحبط الحسنات. فلأجل ذلك نقول
Oh, hello. Hello.
وأما حديث حذيفة وهو قوله لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، فتقدم أن قول الرجل ما شاء الله وشئت أنه من شرك الأقوال، وأن سبب تسميته شركا لأن الواو تقتضي المساواة. إذا قلت ما شاء الله وشئت فكأن مشيئتك ومشيئة الله متساوية، ومعلوم أن مشيئة الله سابقة وأن مشيئة المخلوق لاحقة ومرتبطة بها ولا تحصل إلا بها. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت إذا قلت ما شاء الله ثم شئت، أعطني ما شاء الله ثم شئت، فمعناه ثم حصلت لك المشيئة بعد مشيئة الله. وإذا قلت ما شاء الله وشئت فمعناه أن الله شاء وأنت شئت، كلاكما على حد سواء، مشيئتان متساويتان. فتسوية في المشيئة شرك، والعطف بثم يقتضي التعقيب بخلاف الواو، فإن العطف بها يقتضي المساواة.
هل يكون كافر من حرف النبي او بالشرط والامانه؟
يكون مشركا ولكن شرك اصغر او اكبر على حسب الاعتقاد.
في بعض المحلات اذا تراجعوا مع بعض يقول يعني دين الله معناته اخذت عليك بدين الله، هل سعر هذه الصحيح عندك يعني مثلا نفس الشيء، او هل الخبر يعني صحيح؟ يقول يعني دين الله يعني التقدير يعني أقسمت عليك بدين الله، هل هذا يعتبر من نوع الحلف بغير الله؟
على حسب النية، على حسب ما يقتضيه المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. باب من لم يقنع بالحلف بالله. أن الإنسان إنما يحلف على الأشياء المهمة حتى يؤكد صدقه فيما قال، فالذي يسمعه قد حلف بالله، أقسم به، أتى بهذه اليمين، عليه أن يصدقه وعليه أن يقنع به ويقول رضيت بالله فنعم محلوف به. وإذا لم يصدقه فكأنه احتقر اسم الله واحتقر الحلف به، ورأى أن غيره أحق بأن يحلف به وأحق بأن يعظم، فالذي لا يقنع ويعتبر غير قانع بالله وبأسمائه كأنه منتقص لحرمات ربه. لذلك ورد فيه هذا الوعيد الذي في هذا الحديث. اشتمل الحديث على أربع جمل. الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. كانوا يحلفون بآبائهم على وجه التأكيد، ويقول أحدهم بأبي أو بأبوي أو بتربة أبي لأفعلن كذا أو لا أذهب إلى كذا أو ليس عندي كذا. يؤكدون بالحلف بالآباء ما هم يريدون تأكيده. فبين النبي عليه السلام أن الحلف بغير الله ولو بالآب أو بالأبوين أنه شرك وكفر، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فأصبح الحلف بالآباء أو بالأمهات أو بالنفس أو بالشرف أو بالأصل أو نحو ذلك يعتبر شركا منهيا عنه في هذا الحديث. أما الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، فإنه أمر بالصدق في اليمين. ولا شك أن الذي يحلف بالله يعظم الله، فلا يعظمه ولا يؤكد اسمه إلا بعد أن يكون متيقنا لما قال وصادقا فيما نطق فيما تكلم به. فإذا كان كاذبا فقد احتقر أسماء الله، وقد امتهن الله تعالى عظمه وأتى بما يدل على تعظيمه في شيء هو كاذب فيه، وذلك ذنب كبير. فالحلف بالله تعالى يستدعي أن يكون الحالف صادقا فيما حلف به، لأنه مأمور بأن يصدق الحديث حتى ولو لم يؤكده بالحلف. فإذا أكده بالحلف ازدادت مرتبة التصديق وأهميته وشدته، مرتبة الصدق وأهميته. وإذا حلف بالله كاذبا فإنه معرض نفسه للعذاب، سيما إذا ترتب على حلفه ذلك أكل المال الغير بغير حق، لقول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه الآية وردت أو نزلت في سبب قصة فيها أن رجلا أراد أن يحلف فقال خصمه إنه كذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قريبا من أراك يعني عود سواك اقتطعه بهذه اليمين فإنه يسبب غضب الله تعالى عليه. أما الجملة الثالثة
وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى. فهي الشاهد للباب. وذلك لأنك إذا حلف لك بالله فإن عليك أن تقنع وأن ترضى وتقول: رضيت بالله ورضيت باليمين التي أكد فيها اسم الله. فإذا رضيت بالله كان ذلك قناعة منك وتعظيما لأسماء الله ولصفاته التي حلف بها وأكدت بها هذه اليمين. فإذا لم يرضى الإنسان فإنه يكون محتقرا لأسماء الله تعالى. ولذلك بينه في الجملة الرابعة والآخرة التي قال فيها: ومن لم يرضى فليس من الله. أي ليس من الله ذي شيء، أي الله تعالى بريء منه وبريء من فعله، حيث سمع اسماء الله تعظم فلم يرضى ولم يقنع بها، وكأنه يريد أن يهلها بغير اسماء الله، إما بمخلوق أو بولي أو بغير ذلك، فكأنه رأى أن غير الله أحق بالتعظيم من الله، وذلك كفر والعياذ بالله. فوعيده بقول من لم يرضى فليس من الله، لأنه لم يقنع بأسماء الله ولم يقع في قلبه تعظيم لله ولم يصدق من عظم الله وطلب منه أن يعظم غير الله، فأصبح قدر الله في قلبه ناقصا مضمحلا، وأصبح المخلوق في قلبه أعظم من الخالق. ويقع هذا عياذ بالله في الذين يعظمون الأولياء أو يعظمون الأموات، حيث أن أحدهم يهلف بالله أيمانا كثيرة وهو كاذب. ولكن إذا قيل له احلف بالولي الفلاني أو بالسيد الفلاني لم يجرأ على الحلف به إلا وهو صادق. وهكذا أيضا في السامع، حيث أن بعضهم لو حلف بالله بالله 20 يمينا ما قبل وقال يقول: لا أسمح عنك ولا أتركك حتى تحلف لي بالولي أو بالسيد الفلاني أو بالتربة الفلانية، فيكون قدر المخلوق في قلبه أرفع من قدر الخالق. ولا شك أن ذلك احتقار لله تعالى تعظيم للمخلوقات، ومن عظم المخلوق أعظم من الخالق أو رفعه فوق قدر الخالق استحق بذلك أن يكون من الذين يعظمون غير الله وتعظيم غير الله، حتى يكون بمنزلة الله تعالى شرك فيه نوع من أنواع الشرك، وهو شرك التعظيم، لأن التعظيم حق لله تعالى، فلا يعظم غير الله مما يستحقه الله، مثل حلف التعظيم للمحلوف به وقبوله تعظيم للمحلوف به، قبولك للحلف بالله يعتبر تعظيما منك لربك، وعدم قبولك يعتبر تعظيما منك لذلك المخلوق. فعلى المسلم أولا أن يملك لسانه فلا يكثر من الحلف ولا يردد اسم الله على لسانه مخافة أن يقع فيه خطأ أو يحلف كاذبا. عليه مرة ثانية أن لا يحلف إلا بالله، إذا حلف فيصون لسانه عن أن يحلف بغيره من المخلوقات. وعليه ثالثا إذا حلف بالله أن يكون متحريا للصدق، فلا ينطق بأسماء الله حالفا بها إلا هو متحقق وعلى يقين. وعليه رابعا إذا حلف له بالله أن يقنع بذلك ويقول: رضيت بسم الله، رضيت بالله، نعم المحلوف به، كيف لا أرضى به وهو ربنا المحلوف. في نفوسنا وقلوبنا، فإذا فعل ذلك فإنه من الذين يستحقون الجزاء الأوفى، وإذا لم يفعل ذلك استحق العذاب الوبيل والعياذ بالله، وخرج من ذلة الله، وهو معنى قوله ولو من لم يرضى فليس من الله. نعوذ بالله من الحرمان، ونسأله سبحانه الهداية له ووفاء بحقه. والله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهودية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
هذا حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، وهو أنه علمهم الأقوال السليمة ونهاهم عن الأقوال المبتدعة التي توقعهم في الشرك أو توقعهم في وسائل الشرك. فمن ذلك الشرك في الكلمات، الشرك في الأقوال دون أن يقترن به نية، يسمى هذا الشرك في الأقوال، وهو من الشرك الأصغر، وأمثلته كثيرة. تقدم فيه قول ابن عباس أنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا فلان لم يكن كذا، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، يعني أنه من أنواع الشرك. قول ما شاء الله وشئت في هذا الباب أفرده وحده بأدلة، وأورد فيه هذه الأحاديث. وإذا قلت: كيف يكون شركا؟ نقول: لأنه جعل فيه المشيئة مستوية، سوى مشيئة الخالق بمشيئة المخلوق، فإن العطف بالواو يقتضي المساواة أو يقتضي الاشتراك. يعني ما شاء الله وشئت، أي مشيئتك ومشيئة الله على حد سواء، فالواو تقتضي المساواة أو الاشتراك في الفعل، يعني في المشيئة. ومعلوم أن مشيئة الله أسبق
أن الله هو الذي لا بد أن يكون ما يشاءه. المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في الوجود إلا ما شاءه. لو شاء الناس كلهم أمراً ولم يشأه الله ما حصل ولا وقع حتى يشاءه الله. العباد لهم مشيئة واختيار، ولكنه مربوط بمشيئة الله، لا يقع إلا بعدما يقع ما تقع مشيئة الله. بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك قوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك قوله فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله سابقة وغالبة ومتقدمة لمشيئة العبد. فالواجب في هذا أن تعطف مشيئة العبد على مشيئة الله بثم التي تقصر الترتيب والتعقيب، فتقول أعطني ما شاء الله ثم شئت، فلا تفرد مشيئة العبد وتقول أعطني ما شئت، ولا تعطف على مشيئة الله بالواو وتقول أعطني ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت. في هذا الحديث عرف فإن رجلا أتى الصحابة وقال لهم إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة، يعني تشركون بالحلف بغير الله فتحلفون بالكعبة وهي مخلوقة، وتشركون بالمشيئة فتجعلون مشيئة محمد مساوية لمشيئة الله حيث تعطفونها بالواو. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إنه جاءنا يهوديا فقال لنا كذا وكذا، قال لنا إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وإن هذا شرك وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا ذلك الشرك وهو قولهم ما شاء الله وشاء محمد، وأن يقتصر على قول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا بالنسبة للمشيئة. أما بالنسبة للحلف فيقولون ورب الكعبة، فالله تعالى هو المحلوف به، فلا يحلف بالكعبة التي هي محلوقة من محلوقات الله، ولو أضيفت إلى الله وأجعلت بيته، كقوله تعالى أن طهر بيتي وطهر بيتي، لكن هذه الإضافة إضافة تشريف لا تستحق أن يحلف بها، أن تعظم كما يعظم الله. فدل على أن قول ما شاء الله ثم شئت سليم، أو قول ما شاء الله ثم شاء محمد سليم ليس فيه شيء من الشرك. وأما قول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله ثم وشاء محمد فإنه شرك من الشرك في الأقوال، وهو من أنواع الشرك الأصغر. كذلك أيضا الحديث الثاني عن ابن عباس، وفيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، وفي رواية أجعلتني والله للدين، أجعلتني أنا والله للدين متساويين. الله تعالى هو الذي له المشيئة وحده، وأنا لا مشيئة لي، يعني ليس لي مشيئة مستقلة، وليس لأحد من الخلق مشيئة مستقلة، بل مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله. فهذا ونحوه يبين أنه صلى الله عليه وسلم خاف على أمته أن يعطوه ما لا يستحقه حتى في المشيئة، لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله للدن، أجعلتني والله للدن، قل ما شاء الله وحده. يقال هذا في كل من غلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل له شيئا من حق الله، سواء في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقادات. فمن ادعى في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب فإنه قد جعله لله ندا، ومن ادعى فيه أنه يملك الإقطاع من الجنة أو نحوه، أو أنه يعلم ما لم يطلعه الله عليه أو نحو ذلك، فقد جعله لله ندا. وهكذا من صرف له شيئا من الدعاء أو حلف به أو دعاه مع الله أو ما أشبهه فقد جعله لله ندا. الوصف اللائق به صلى الله عليه وسلم هو العبودية مع الرسالة، خاصيته هي الرسالة، وصفته التي شرفه الله بها هي العبودية، وليس فيها غضاضة عليه ولا نقص، بل إنها عبودية شرف وفخر. فنقول هو عبد الله ورسوله، وليس له من حق الله شيء، يعني من التعظيم ومن الحلف به ومن إشراكه بمشيئة الله أو في علم الله الخاص به أو ما أشبهه. خصه الله بأن أنزل عليه الوحي وأن أكرمه بهذه الرسالة، فليس لنا أن نصفه بشيء أكبر من ذلك. هذا ونحوه من حمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على رسول الله الصلاة والسلام على محمد. هذا دليل على نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي توقع في الشرك بتعظيم المخلوق أو إشراكه في شيء من خصائص الرب تعالى. ومن ذلك قول القائل ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت، فإن هذا من الشرك في الأقوال. وتقدم ذكر بعض الأدلة في أول الباب وبيان أن الواجب أن يقال ما شاء الله وحده، أو يقال ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء محمد. ولا يجوز أن يقال ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء محمد، فإن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المشيئتين. ومعلوم أن المشيئة النافذة هي مشيئة الله وحده، وأن مشيئة العباد حتى ولو كانوا أنبياء لا تحصل إلا بعد مشيئة الله، لعموم قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالصحابة كانوا في أول الأمر يقولون ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد، وقد سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتجرأ على نهيهم لعدم الوحي إليه في ذلك. فقدر أن الطفيل أخا عائشة لأمها رأى رؤيا في المنام، رأى كأنه مر على نفر من اليهود فمدحهم وقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومعنى أنتم القوم يعني أنتم الأفاضل وأنتم المتقدمون وأنتم الحائزون لقصب السابق وأنتم الأتقياء الأبرار، إنما ينقصكم هذا الفعل، إنما يعيبكم هذا الفعل، عيبكم يا معشر اليهود أنكم تجعلون لله ولدا وذلك شرككم به. فقالوا أنتم أيضا كذلك أفاضل وأتقياء وبررة ولكن فيكم عيب، وهو أنكم تجعلون مشيئة محمد مثل مشيئة الله تعطفون عليه بالواو. هذا كله في النوم. ثم مر في المنام أيضا على نفر من النصارى ومدحهم قائلا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فجعل أو مدح النصارى بأنهم هم القوم يعني هم الأبطال أو هم الأفذاذ أو هم الأتقياء أو هم الأهل الإيمان، إلا أن فيهم عيب وهو أنهم جعلوا المسيح ابن الله وذلك شرك يحبط الأعمال حيث جعلوا لله ولدا والله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فعابوهم عابوا أيضا المسلمين بمثل ما عابهم به اليهود من قولهم ما شاء الله وشاء محمد. لما أصبح الطفيل حدث بها بعض أهله وحدث بهذه الرؤيا أيضا بعض الناس وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بها فسأله فأخبره بأنه أيضا قد أخبر بها بعض الناس، ولما نبهه إليها قام النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد وخطب خطبة علنية فحمد الله وأثنى عليه كعادته في ابتداء الخطب، ثم ذكر هذه الرؤيا وقال إن طفيلا هذا المذكور قد رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم الله فلم أتجرأ أن أنهاكم إلا بعد الوحي، ولكن حيث نبهت بهذه الرؤيا فإني من الآن أحذركم وأنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. في رواية أنه قال لهم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وذلك لأن ثم تقتضي الترتيب والتعقيب، تكون بمعنى أن مشيئتك يا محمد حاصلة، ولكن بعد مشيئة الله، مشيئة الله هي السابقة. فإن الله تعالى لا هو الفعال لما يريد، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. معنى أن الله إذا شاء شيئاً جعل له أسباباً وحرك له مشيئة هذا الإنسان ونحوه. فإذا لم يشأ الله فلا يحصل. وفي الأذكار النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أي ما شاءه الله وأراده إرادة كونية فإنه يحصل ويقع ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأه الله ولم يرده فإنه لا يكون ولو شاءه الناس. لو شاء الناس أمرا ولم يشأه الله فإنهم لا يقدرون على تنفيذه. ولو شاء الله أمرا ولم يشأ الناس ذلك ولم يريدوه فإنهم لا يقدرون على تنفيذ الشيء الذي لم يشأه الله. ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأه الله لم يكن وإن شاءه الناس. وبهذا نعرف أن الإنسان عليه أولاً أن يعتقد عموم مشيئة الله لما في الوجود، وأن كل ما في الوجود من حركات فإنها ما حصلت إلا بمشيئة الله. فتقول: لو شاء الله ما آمن فلان، ولو شاء الله ما استغنى فلان، ولو شاء الله لو شاء الله ما حصل كذا لم يحصل. فتقول: إذا شاء الله هذا حصل، وإذا لم يشأه لم يحصل. فتقول: هذا ما حصل إلا بإرادة الله، ما ولد لفلان كذا إلا بإرادة الله ومشيئته، وكذلك ما رزق فلان كذا إلا بعد مشيئة الله وإرادته وخلقه وتكوينه وتقديره. وهكذا جميع ما في الكون كله ما حصل إلا بعد أن شاءه الله وأراده. وهذا هو الإرادة الكونية القدرية الأزلية. فإذا اعتقد العبد أن كل ما في الوجود فإنه حاصل بمشيئة الله، فعليه بعد ذلك أن يحتاطه الكلام، فلا يجعل للإنسان مشيئة مستقلة، فلا يقول: أعطني يا فلان ما شئت، أو ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تجري على الألسن ويقصد بها المشيئة الاستقلالية التي يظهر منها أن ذلك الإنسان مستقل بمشيئته، يفعل ما يشاءه ويتحرك بمشيئته وباختياره وبإرادته، ولا تعلق له بإرادة الله. فإن هذا فيه طعن في مشيئة الله أنها ليست نافذة، ورفع للإنسان أن مشيئته نافذة مستقلة وتسوية للمخلوق بالخالق فيكون هذا ونحوه شركا في الأقوال. فإذا عرف الإنسان أنه يقع في شيء ما ينقص توحيده أو يوقعه في الشرك بموجب كلمة يتكلم بها وحمله ذلك على التحفظ وعلى أن لا يتكلم إلا بعدما يزن الكلمة ويعرف أنها لا بأس بها. والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قول الله تعالى: فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمان، الليل والنهار، الأيام والليالي، والأسابيع والأشهر والسنوات. هذه هي التي جعلها الله زمانا يقطع الناس فيه أعمارهم. ولا شك أنه مخلوق، أن الأيام والليالي والأشهر والسنوات أنها مخلوقة، وأن الله هو المتصرف فيها. فما يحدث في الأيام والليالي من الأمراض ومن المصائب ومن النكبات والعاهات ونحوها، كل ذلك بتصريف الله بخلقه بتدبيره. فلا يجوز أن تسب الأيام والليالي، ولا أن يسند إليها المصائب. فلا يجوز أن يقال: وخيبة الدهر، أو أفناهم الدهر، أو أضر بنا الدهر الأيام والليالي، أو أفنتهم الأيام، أو نحو ذلك. نسبة التصرف إلى الأيام أو الليالي أو السنوات نسبة إلى غير المتصرف. الله تعالى هو المتصرف، وهو الذي يقلب الليل والنهار، يقلب الزمان. تارة يكون زمنا سعيدا، وتارة يكون نحسًا، وذلك بتقدير الله. تارة تكون فيه النعم والخيرات الوارفة والعيش الرغيد، وتارة يكون فيه الضيق والضنك والمصائب ونحو ذلك، وتارة يكون على هؤلاء ضد ما على هؤلاء. والله هو المتصرف في العباد. فإذا سبوا الأيام والليالي، فالسب في الحقيقة يقع على المتصرف فيهما، فكأنهم يسبون الله. ولهذا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يقول: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. حكى الله تعالى عن المشركين أو عن الجاهليين أنهم ينسبون الحركات وما في الأفلاك إلى الدهر. يقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فقولهم وما يهلكنا إلا الدهر يعني الزمان والأيام هي التي تهلكنا وتقضي علينا، كأنهم جعلوا الأيام هي التي تتصرف في الكون. وما هي الأيام؟ طلوع الشمس وغروبها، إظلام الليل وإسفار النهار، هذه مخلوقة ومدبرة، الله تعالى هو الذي يأتي بها. يقول الله تعالى عن إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، الله هو الذي يأتي بها من المشرق ويذهب بها إلى المغرب، ويأتي بالليل ويذهب به، ويأتي بالنهار ويذهب به، ويطيل هذا ويقصر هذا، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مذللات تسير بأمر الله وتحت تصرفه، ليس لأحد فيها تصرف وليس لها في أنفسها تصرف، بل هي متصرف فيها، فكيف ينسب إليها إحياء أو إماتة؟ وكيف ينسب إليها خير أو شر؟ من فعل ذلك نقص توحيده، حيث أنه جعل مع الله من يتصرف في الكون، أو أضاف إلى خلق الله أو إلى شيء مما في الوجود غير الله شيئا من الإحياء أو الإماتة أو العطاء أو المنع أو النفع أو الضر أو غير ذلك من أنواع التصرف، فيكون قد نقص بذلك توحيده. وقد يصح أيك أن يكون مراد المشركين هو كون الدهر هو المتصرف كليا، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فأنكروا أن يكون لله شيء من التصرف. فالذي ينسب الحركات إلى الطبائع وينكر أن يكون لله شيء من التصرف هذا دهري. وقد كان المشركون الأولون، وربما أيضا بعض المشركين المتأخرين من هذه الأمة، ينسبون إلى الدهر شيئا من التصرف، وأكثرهم يسب الدهر ويذمه إذا أصابته فيه مصائب، حتى يقول بعضهم: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، فأنت والد سوء تأكل الولد. فهذا يخاطب الدهر، ولكن ما ذمه إلا أن أصيب بمصائب ونسي ما هو فيه من الخيرات طوال حياته. فالحاصل أن الذين يسبون الدهر يقع سبهم على الله، ولهذا قال في هذا الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. ليس معناه أن الله تعالى يتأذى التأذي الحقيقي، وإنما معناه أنه يقع الشتم على الله والسب على الله، فكأنه يعامله معاملة من يتأذى. يؤذيني أن يعاملني معاملة من يستأمن يهدي الأذى أو من يعمل الأذى، فيعتبر أذى لله وأذى لرسوله. والله تعالى قد حذر أو ذم المؤذين: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. فكل من عصى الله أو شتمه أو سبه أو سب شيئا من تصرفه اعتبر مؤذيا يعني معاملا لله معاملة المؤذي أي يسب ويشتم ويعمل أعمالا لا يعملها إلا من يصدر منه الأذى. فإذا عرف المسلم أن ما في الكون كله من تصرف الله وحده ليس للمخلوقين فيه تصرف أضاف الأمر إليه، فإذا أصابته سراء شكر واعترف بها لله، وإذا أصابته ضراء صبر وعرف أنها من الله ورضي بذلك واستسلم، كما في قول بعضهم الرجل تصيبها المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وذلك لأنه يعترف أن الله لا يسلط على العباد شيئا إلا لحكمة ولمصلحة بسبب سيئات اقترفوها أو لغير ذلك من المصالح. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فجعل مصائبنا التي تصيبنا من الله ولكنها عقوبة على بعض السيئات أو تكفير ومحو لبعضها. فإذا آمن العبد بذلك رجع إلى الله ولم يسب شيئا من خلق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
الحمد لله والسلام على محمد. يقول: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. الشرع تدخل في كل ما يمس التوحيد ويمس العقيدة، وأمر بما هو كمال للتوحيد ونهى عما فيه نقص للعقيدة والتوحيد، حتى في الأسماء، الأسماء التي هي أعلام من ينادى بها الإنسان أو يعرف بها، تدخل فيها وغير ونهى عن أشياء، إما لقبحها وإما لتعالي أصحابها وأربابها. فمن ذلك هذا الباب، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين وملك الملوك وما أشبهها، وذلك لأن هذا في الحقيقة إنما ينطبق على الله، فالله تعالى هو ملك الملوك وملك الأملاك، وهو قاضي الذي يقضي بين عباده، وهو الحاكم بين عباده، المحكوم عباده كلهم محكومون وهو الحاكم بينهم. ولو كان فيهم ملوك، إذا كان فيهم ملوك فلا يصدق ولا يجوز أن يسمى أحدهم ولو رئيسهم أن يسمى بملك الملوك. لو قدر أن في هذه الدولة ملك
وفي العراق ملك، وفي خراسان ملك، وفي الشام ملك، وفي مصر ملك، وفي اليمن ملك. ثم ترأس عليهم جميعا واحد مثلا، فلا يجوز أن يسمى ذلك ملك الملوك، وقال هذا ملك وهذا ملك وهذا قد تملك عليهم، ما يجوز. ولا يجوز أن يقال له حاكم الحكام، ولا يجوز أن يقال له سلطان السلاطين، ولو أن كل منهم يسمى سلطان بلاده أو حاكم بلاده وهذا رئيس عليه، يصدق عليه أن يقال له ملك، ولكن لا يقال ملك الملوك. ويصدق عليه أن يقال هو حاكم هذه البلاد أو سلطانها، ولا يقال سلطان السلاطين، وذلك لأن فيه مزاحمة لأسماء الرب وصفاته. ولو كان هذا اسما ولكنه يدل على معنى، لأن فيه نوع رفع لهذا المخلوق، كأن هذا المخلوق رفع نفسه وشيئا فوق قدره، أعطى نفسه ما لا يستحقه من التصرف العامي في هذه الملوك وفي هذه البقاع بأكملها، مع أن تصرف الملوك محدود لأن ملكهم مؤقت، ولأنه مخصص. فلأجل ذلك ما يجوز التسمي بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن أخلع اسم رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخلع اسم يعني أوضعه وجعله وضيعا، بمعنى أنه حقير، يعني أحقر اسم وأذله وأهونه وأخبثه عند الله وأوضعه. هذا الشخص الذي يسمي نفسه ملك الملوك أو ملك الأملاك. وقوله تسمى يعم ما إذا تسمى أو سمي، ولكن رضي. إذا سمي سماه الناس ملك الملوك ورضي بذلك ووافقهم وأقرهم، فإنه يعطى ذلك، يعطى هذا الوصف، يكون وضيعا وحقيرا عند الله تعالى. ولو كان في أعين الناس رفيعا، ولو كان معظما ومبجلا عند الناس، ولكن ذلك لا يزيده إلا ذلة وقلة عند الله، فهو رفيع عند الناس وفي نفسه وضيع عند الله تعالى في دنياه وفي آخرته، لأنه زاحم الرب تعالى في خواص أو في أخص صفاته. تكون هذه المزاحمة التي فيها رفع الإنسان إلى مرتبة لا يستحقها إلا الخالق وحده، تكون منقصة للتوحيد ومنافية لكماله. ثم لا فرق بين أن يكون ذلك باللغة العربية أو بغيرها من اللغات. إذا كان هناك لغة تؤدي هذا المعنى فلا يجوز أن يتسمى بها، وذلك مثل لغة فارس. في لغة فارس، لغة الفرس، أن يسموا ملك الملوك بلغتهم شاه انشاه او شاه انشاه، هذه كلمة ولو اصبحت مستعملة عند بعض الناس فان معناها ملك الملوك، معناها بلغة العرب ملك الملوك، الذي يتسمى شاه انشاه معناه انه قد رفع نفسه وقد أعطاها ما لا يستحقه إلا الله، وهو أخص وصفه وهو التصرف في ملوك الدنيا، ويستحق الإهانة، يعني أنه ولا بد يهينه الله إذا تسمى بذلك، إما عاجلا في الدنيا وإما عاجلا في الآخرة بأن يظهر ذله وحقارته أمام الناس. هذا الذي رفع نفسه وزاحم الرب تعالى في صفاته وفي خواص أفعاله، انظروا إليه ذليلا حقيرا وضيعا. لا بد أن يظهر أثر قوله صلى الله عليه وسلم إن أوضع إن أحنع اسم عند الله. فعرفت بذلك أنه ليس خاصا بكلمة ملك الملوك وملك الأملاك، بل عام في كل ما يؤدي هذا المعنى. واختلفوا في قاضي القضاة، فأكثر العلماء نهوا عنها وقالوا لا يجوز أن يكون أن يسمى قاضي القضاة، وذلك لأن فيه رفع لمعنوية هذا القاضي، ولو أن هناك قضاة هو الذي يقضي بينهم إذا وقع بينهم خصومة أو نحو ذلك، كما في بلادنا هذه قد يكون فيها من القضاة ما يبلغون الألوف من القضاة، فلو جعل قاضي خاصا لمسائل القضاة لا يتقاضى إليه إلا القاضيان إذا وقع بينهما خصومة وقعت بين هذا القاضي وبين هذا القاضي، يكون هناك رئيسا يفصل بين القضاة فقط، فهذا الرئيس ما يسمى قاضي القضاة، ولو أنه مختص بالقضاء بين القضاة، بل يلتمس له اسم غير هذا، فيقال مثلا رئيس القضاة أو القاضي المختص بالقضاة أو القاضي الذي يفصل بين القضاة ونحو ذلك. ومن العلماء من يقول إنه لا يلحق قاضي القضاة بحاكم الحكام وملك الملوك، وذلك لأن القاضي مجاله خاص، إنما يقضي في مسائل النزاع بخلاف الملوك، فإن مجال الملك واسع، لأن الملوك يتصرفون في ممالكهم بسائر أنواع التصرف من الإعطاء والمنع والعزل والتولية والغزو والفتح وما أشبه ذلك، بخلاف القضاء فإن القاضي محدود العمل. فلأجل ذلك قالوا إن القاضي يجوز تسميته قاضي القضاة إذا كان مجال عمله مخصصا، ولكن بكل حال الصواب إن شاء الله أنه لا يجوز، أنه يمتنع حتى ولو كان هذا الرئيس خاصا بمسائل ومشاكل القضاة إلحاقا له بما فيه ذلك المحذور، لأنه إذا نقر بقاضي القضاة أدى به ذلك إلى إعجابه بنفسه ورفعه لقدرها واعتقاده أنه صار رفيعا عند الناس، حيث أن قضاة البلاد شرقها وغربها يتراجعون إليه ويتحاكمون إليه ويرجعون عن قوله ويرسله بينهم مع اتساع البلاد ومع كثرة المحكومين، فيزدهي الناس ويحتكرهم ويؤدي بذلك ذلك إلى السموخ بأنفه ورفعه عن ما لا يستحقه، فيكون في ذلك مزاحمة للرب تعالى في خواص صفاته وهي كمال التصرف وكمال الملك وكمال الكبرياء، فإن ذلك يجلب الكبر. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. لا شك أن تلقيب الإنسان بالألقاب التي فيها تفخيم لشأنه ورفع لمقامه وإعزاز له، وفيها أيضا مزاحمة لشيء من صفات الله تعالى الخاصة به، أنه قد يكسب الإنسان ترفعا على الناس واحتقارا لعامهم وخاصهم، وقد يكسبه إذا ترفع أنه يملك التصرف بأشياء خاصة لا يملكها إلا الله تعالى. ومتى كان العبد بهذا الاعتقاد يعتقد أنه يتصرف بشيء من خواص ملك الله تعالى نقص بذلك توحيده ونقصت عقيدته وازداد ضعفه في نفسه وترفعه على الله وتكبره وتجبره، فيكون بذلك داخل في المتكبرين. وبلا شك أن التكبر سواء كان بالأقوال أو بالأفعال أنه محرم، وأن مآل المتكبرين إلى العذاب، كما في قوله تعالى: وبئس مثوى المتكبرين. نسأل الله أن يرزقنا حسن العمل والتواضع لعظمة الله وهيبته، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.